لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
تنويه: هذه الحلقة تناقش مواضيع حساسة وغير مناسبة للهم أقل من 18 سنة، فأما أنك تحط سماعات أو تسمعها بعدين في مكان مناسب.
أغلب المعلومات اللي يكون الشباب جايبينها أني أنا أثبت رجولتي بهذه الليلة، وهذه تكسره كرجل، ينكسر جداً إنه ما أقدر يمارس العلاقة اللي كل الناس يمارسونها، واللي معظم الشباب قاعد يحلم فيها، كان مراهق بسوي كذا وبسوي كذا والحمد لله لقيتها الزوجة اللي أسولف معها وأحبها وتحبني وارتاح لها وترتاح لي، ومنفجأة كل شيء زين ما تتم بالعلاقة.
أهلا، هذا فنجان من ثمانية، وأنا عبد الرحمن أبو مالح. الحلقة عن العلاقات الجنسية بين الزوجين. ده الموضوع يهمني لأن هذا الموضوع حساس وما أحد يتكلم عنه ويمس حياة كل أحد. هذه ثالث حلقة عن الموضوع الجنسي. الأولى كانت عن تربية الأطفال جنسيا، والثانية كانت نظرة عامة عن التوعية الجنسية. الحلقة هذه هي عن العلاقة الجنسية بين الزوجين. نشرنا حلقة في بودكاست أصوات قبل فترة كانت بعنوان عرس غير مكتمل. آلاف الحالات اللي كانت تعاني من مشكلة بسيطة جنسية تغيرت حياتهم رأسا على عقب بعده، اللي كان على وشك الانفصال، واللي ظنوا أن أحدهم عقيم، والمشكلة ضعف في المعرفة والوعي الجنسي فقط. والإيماني أن المحتوى الهام والمفيد فوق كل اعتبار. طلبت من الدكتورة طرف المعمر استشارية نساء ولادة وطب جنسي للزوجين أن تكون ضيفتي في هذه الحلقة لحديث رفع الوعي بالثقافة الجنسية، لعلها تساعد زوجين لديهم مشكلة أو آخرين مقبلين على الزواج لفهم العملية. قبل أن نبدأ، شاركوني ملاحظاتكم وراءكم ونقدكم، واقترحوا أسماء أو مواضيع تهمكم تودون أن نتحدث فيها على برنامج فنجان. راسلوني على بريد البرنامج fnjan@8.com. أما الآن لنبدأ.
أنت متفقين مع خطوة جمال؟
هلا هلا،
يعني لازم لجل نشرب.
ايوه. تعرفي تحبي خطوط جمل؟
والله انا ماني من اللي مره حقين قهاوي، عيالي مره يموتون عليها. انا دورني من القهوه السعوديه،
والله
زعفران وهيل الصبح وخفيفه، خلاص هذه قهوتي الاصليه.
القهوه السعوديه اذا وجدت تبطل، يبطل تيمون.
صحيح، لكن بس هذه ما شاء الله الشباب هالحين مره حابين فيها.
إيه لا يعني حلو، بس والله في اخر الليل الواحد ما وده يشرب.
صح، لا تجيب
تعب كيمن.
لا بالعكس، الله يحييكم. لكن هو بعد ترى الوقت توقيت ما كان مره مناسب، اجازات واعياد وكذا، ف
بس الحين
إيه
الحمد لله. عادي إني مرتبك.
حتى أنا مرتبك. موضوع شوي ترى ما يدري الواحد وش يقول، وش الكلمة المناسبة.
الله يعين، يعني توقعت إني يعني منطق إني أنا مرتبك، بس يعني أنت لك 36 سنة تقريبا، صح؟
إيه
يعني فافترض
موضوع
يعني.
بسيط، أنا أم هالحين قاعدة أعلم عيالي.
الله يعطيك العافية والله.
آمين.
انت ما قد سمعتي قبل حلقة أصوات، ما قد سمعتي بالبودكاست ولا؟
إلا إيه اسمع فيه.
فنجان كان؟
كان فنجان.
الله،
إيه كان رائع جدا،
هذا شرف لي. طيب يعني هذا الموضوع قد تكلمنا فيه، يعني أدري بأهميته الصراحة شخصيا، وتزيد أهميته لأنها ما نتكلم عنها، يعني نشوفها عيب، ورغم أنه يعني فكرة مفهوم الثقافة الجنسية مهمة.
صحيح.
فحاولت والله في كذا حلقة بأكثر مشاكل، ففي حلقة كانت مع الدكتور هيبة حريري عن الثقافة الجنسية للأطفال وأهميتها، وفي حلقة أخرى مع الدكتورة نورة العمير عن برضو الثقافة الجنسية بس عند البالغين كذا.
صحيح.
وتكتشف يعني أهميته وقبول الناس لهذا المحتوى. فالصدق يعني حرام إنه ما يكون في هذا النوع من المحتوى اللي يهم الناس. صحيح. واللي عليه تقوم مآسي.
صحيح.
الصراحة. فرغم أن هذه الحلقة تجي وأنا تحمر خدودي الحين، بس يعني يلا الله يكتب اللي فيه.
حنا ما حكينا إلا في شيء مكتوب في القرآن، شيء الله سبحانه وتعالى حط فطرة للناس مثل الأكل والشرب. فأكيد ودك أنك تشرب موية نظيفة في كاس نظيف وتاكل لك وجبة حلوة تصير في الأخير راضي عنها ومشبع. فالموضوع هذا مو يعني موضوع غلط والعيب، الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن في السنة، فحنا نتكلمنا فيه نتكلم فيه من هالمنطلق كمسلمين. والأساس سكن الزوجي، سكن الزوجي مبني جزء كبير منها على هالعلاقة. فإذا ما حسن السكن الداخلي في النفس ما يقدر الواحد أصلا ينتج ويبدع. برنامج قصدي الحياة الزوجية اللي فيها سكينة، كل الأطراف اللي فيها مبدعين، الزوج الزوجة العيال حتى تعليمهم أحسن، الأمراض أقل، الحالات النفسية أقل. فلذلك مهم مهم، بس نبصر الناس شوي شوي، يعني إحنا ما حنا مخترعين شيء جديد، هذه كلها أشياء الله حطها في أنفس الناس.
شو اللي خلاك تدخلين تخصص أصلاً؟
تخصص هذه أنا أساساً نسوي ولادة، خلصت التخصص نسوي الولادة البرد العربي، تخرجت منه عام 1991.
سعود؟
هذه الجامعة خلصت 86، خلصت 86 1986 تخرجت بكالوريوس طب وجراحة. وبعدين دخلت قسم النساء والولادة في مستشفى الملك فيصل التخصصي. كان هذا بدايات يسوون التدريب الأطباء المقيمين. كان فيه عندنا تخصص يسمونه البورد العربي، قبل البورد السعودي هالحين، وفيه بوردات مختلفة. فحنا يمكننا من الدفعات الأولى حقة البورد العربي للنساء والولادة. اشتغلت كطبيبة نساء ولادة، مع الوقت اكتشفت إن فيه حاجات أنا ما أعرف حلها، ما أعرف حلها صراحة، ما أدري شلون نحلها، ولا عندي خبرة أصلاً، لا درسونا في الجامعة ولا درسونا في المدرسة ولا نعرف. هذه مشكلة قاعدة تتكرر ولا بكثيرة، الحمد لله ما كانت كثيرة.
مثل إيش؟
يعني مثل تجيك واحدة تخاف من الكشف النسائي، واحدة تجيك ما حملت مع زوجها فترة طويلة ما حملت، وما كنا نسأل عن موضوع بسيط، هل العلاقة الجنسية تتم صح ولا لا؟ يعني شفت أنا ناس مسوي لهم طفل أنابيب ومدري شو، اعتقادة من الدكتور الناس متزوجين هذا شيء أوتوماتيك يصير، ما حملت. واكتشفون خلال الفحوصات أنها أصلاً ما تخاف أصلاً من أحد يشوف هالمنطقة ولا يلمس هالمنطقة، ومستمر هالخوف يعني.
فكانوا يكتبون مع الدكاترة؟
للأسف ما كان أحد يسأل لحد الحين، ترى لحد الحين يجوني ناس مسوين طفل أنابيب يا أنها نجحت أو ما نجحت. ما يخطر على بال كثير من الأطباء أن هذا موضوع يعيق الحمل، وهو ما يعيق 100% يعني، الخوف من العلاقة الجنسية، لكن أنه يعني حاجة لازم نسأل عنها قبل أي تدخل كبير. يعني جوني الناس اللي عندهم خوف من العلاج المهبلي، أساساً كانوا يبغون عيال بس، والله لنا متزوجين كم سنة نبغى نسكت اللي حولنا، متزوجين أختي تزوجت عقبي وولدت وبنت عمي، ولا الولد يجي مع زوجته، والله أنا فشلت من كثر ما أهلي يسألون. ومرة أقول لهم أن زوجتي تأخذ موانع حمل، مرة أقول لهم أني لسه تونا، لكن في الأخير يصيروا مضغوطين نفسيا، يبون أي شيء قدام الناس قدام المجتمع يسكت الناس. والشيء الوحيد اللي كل الناس يرونه إنه يجيب لهم يجون عيال. إذا جوا العيال خلاص هذول الناس مستقرين، يا سلام سلم كل شيء زين عندهم. فاللي أنا يعني أقدر أتكلم من خبرتي صراحة.
في هذول يقعدون مثلا سنوات ما يمارسون الجنس؟
جدا ما يمارسون الجنس بالطريقة الصح، الطريقة الفطرية الصح اللي تؤدي للحمل. هذول بعض الحالات اللي يعني يجون، وهم كثير مو بشويين من الحالات اللي أنا أشوفهم
إلى اليوم. طيب وش أنت الحين نتكلم عن 30 سنة أكثر أو أقل من يعني من عياد يعني ممارسة يومية، وتشوفين حالات يومية، وش اللي تغير عن قبل 30 سنة عن اليوم؟ كيف كان الوضع ذاك الوقت؟
الوضع هذيك الوقت كان عندنا دراسة زي ما تقول الروتينية كأطباء، ندرس تشريح جسم الإنسان كيف يشتغل. ما كان عندنا التعليم أن الجسم والتفكير النفسي والاجتماعي أن كله ممكن يسوي لك مشكلة. كان تركيزنا فقط على البدن، كان تركيزه هذا اللي درسونه بس، بدن هذا فيه مرض يلا سوي عملية، هذا فيه حاجة توجع عط حبوب.
بس بالنسبة للمجتمع أول وش كانت أبرز المشاكل اللي تجيك
في خلال التدريب؟
أو بعد التدريب بدايات
يعني في خلال التدريب، حمل ولاده وعقم ومشاكل عامة يعني. لكن مشاكل هذه الجنسية كانت تجي وأنا غض الطرف. والله ما مشكلة، الله يعينك، ما أدري شو اللي تقول لي، والله أنا منظولة، واللي تقول أنا شكلي زوجي في بيننا ربط، بيننا ما أدري إيش، على مفهومي الاجتماعي ذيك الحين أقول أي والله الله يعينكم. ما كنت يعني أعرف بالضبط كيف أعالج هالموضوع. في أغلب الأحيان شو نسوي؟ نكشف كشف عام، والله شكلك طبيعي ما في شيء. لكن اللي تعيي ولا تخاف ولا تصير تصيح وقت محاولة الكشف، هذه نبدأ نشك وش فيها ليش. ومن هالحالات اللي جتني بديت أنا أفكر لابد أن في حاجة ثانية إحنا ما درسناها ولا نعرفها ولا هي معروفة حتى عند الأطباء الكبار، لأن إحنا متبدئين تونا أطباء صغار تحت التدريب. تسأل أطباءك اللي فوقك اللي يعلمونك، كثيرون ما يعرفون. فيصير الواحد في دوامة، يا ربي وش أسوي، وين وش كيف أعالجهم. فبعض الأحيان يقول لك اللي فوقنا الطبيب اللي يدربنا هذه مشاكل نفسية، ودهم الطبيب النفسي. يروحون الطبيب النفسي، الطبيب النفسي يسمع ما يفحص، ولا في شيء اسمه تشخيص إلا بالكلام. يسمع وش يقولون هالزوجين وش يقولون، هم نشخص حالتهم أو أوكي أنتم حالتكم كذا، أخذوا الدواء الفلاني. بس الدواء الفلاني وش بيعالج لك؟ مو معالج لك إلا يمكن بعض حالات الخوف البسيطة، لكن الربط الاجتماعي البدني النفسي للمشكلة ما يكون تام. لازم هالإنسان اللي بيعالج اضطراب في العلاقة الجنسية لازم يمشي على ثلاث أركان، هذه ثلاث أركان. الجزء الجسدي مهم جدا كطبيب عندك تخصص عام، طب بشري وجراح عامة، هذه معروفة. البدن هذا درسونا مشاكل البدن وكيف تسوي، كيف تسوي الجراحة وكيف تعطي الدواء المهدي والحاجات هذه. ارتباطها الاجتماعي وارتباطها النفسي هذه عاد إلا ما شاء الله. قليل من الأحيان تلقى أحد يسمونه holistic approach، يعني
نظرة شاملة،
علاج شامل. أنت ما تجي الإنسان ويقول لك والله راسي يوجعني تعطي حبة. قد يكون هالإنسان أصلاً ما ينام زين، ما عنده مخدة مضبوطة ينام عليها. قد يكون إنه طول الليل كل شوي حد يصحيه، يا بزر يا زوج يا وازوج شاخر يا مدري إيش. فأنت الحين تعرف إن عندك صداع، لكن لازم تبحث عن الأسباب. والله الرقدة عندك فيها خلل، العظم اللي هنا فيه خلل، الإزعاج اللي عندك واللي جايب لك قلة نوم وجايب لك مثلا صداع متى مشبع من النوم. فالتفكير في أي اضطراب من الثلاث أركان هذه هو اللي أكيد بيجيب لك العلاج الصح.
تذكرين أول حالة عالجتيها من الاضطراب الجنسي أو المشاكل الجنسية؟
إيه، أول حالة كانت بعد ما خلصت التدريب. جتني حالة وهي بنت واحد من الأطباء، بنت طبيب. جت من 3 سنوات متزوجة وما حملت. طبعا سألنا الأسئلة العادية، كيف العلاقة الجنسية، كيف تعرف، في أشياء أخرى نسألها، بس أنا بمفهومي كنت لازم نسأل هل العلاقة الجنسية تصير صح ولا لا. قالت صح عادي. وما سألتها في أشياء دقيقة لازم نسألها، يمكن صعب الحين أتكلم فيها بدقة شوي. لكن لما جيت أفحص البنية عندها فتحة المهبل مصمته كاملة، مصمته ما فيه إلا فتحة صغيرة بسيطة جدا يطلع منها إفرازات الدورة الشهرية. فبدأت أتساءل، أنت تقولين العلاقة الجنسية طبيعية، جبت زوجها طبيعي طبيعي عادي، لكن السائل يصير مكوب كله على الفراش. لما فحصت زين لقيت إنها أصل عندها غشاء بكارة مسكر على المنطقة، ما في إلا فتحة صغيرة. فتحة صغيرة هذه ما تدخل المطف أبدا، ما تدخل المطف، وقد تكون العلاقة جزئية، يعني العلاج جزئي ما يصير كامل، لا هي تعرف ولا زوجها يعرف. فكان بالنسبة لي أنا بفوز عند نفسي إني أبدعت. سويت لها عملية بسيطة وفتحنا لها المنطقة، وصارت المنطقة متصلة الحمد لله، خارجي مع الداخلي. وبعد 3 شهور جت الحريمة حامل، ما في إلا. فهذه واحدة من الأشياء اللي أنا أقول الحمد لله ربي أعطاني، يعني فتح عليه فتح. مع أنه أنا لما تجيني حالات مثل كذا حاول أقرأ، أدور في الإنترنت، أدور في الكتب، أدور في الأشياء هذه. وتزامن هالوقت مع زواجي، هالوقت تزوجت، والله رزقني زوج الله يبارك لي فيه محب للعلم. فكنا عادة نسافر الحمد لله سنويا، يعني نسافر مع العيال أو نسافر لحالنا كبداية. من أول ما تزوجت أنا جالي عيال الحمد لله، فكل سفرة نسافرها أكون مفكرة طول السنة أني ودي أتعلم شيء. وأكثر اللي ودي أتعلمه المشاكل الجنسية وكيف علاجها. فكنت أروح أخذ دورات من هنا في أوروبا، في أمريكا، في كندا، في أي محل أروح له أحاول أشوف وين المراكز المتخصصة في هالعلاجات وأتواصل مع المسؤول. ويجي نقول لي الله حيك تعال، أقعد معهم أسبوع، حضر بعض العيادات، أسمع نقاشاتهم. فبدأت أتعلم على شوي شوي، لأن الأصل مواضيع العلاقة الجنسية واضطراباتها ترى ما هي حتى في العالم كله ما هي مرة واضحة، ما كانت واضحة.
ظننت أن لأننا مجتمع محافظ ويعني يغلب عليه هذا الطابع خلاها تكون عندنا بشكل،
ما أقدر أقول لك والله أنها عندنا أكثر من العالم كله، هذه مشكلة إنسانية بين رجل وامرأة أياً كانت علاقتهم، أياً كانت علاقتهم قانونية، مسلمين، غير مسلمين، علاقة بين شخصين. هالشخصين هذولي هم اللي حددون شو المشكلة اللي عندهم، لأن أصل الأمر فطري ما يحتاج أحد يعلم، ما يحتاج أحد يعلم. يعني حتى بعض الأزواج الحين يسألون طيب أهلنا أول كيف كانوا، كيف ما عندهم هالمشاكل؟ أنا أقول والله ما أدري، يمكن كان عندهم مشاكل بس ما حد يدري، ما عندنا توثيق. بس أنا يبدو لي من ممارستي وشوفي هالحالات إنه عندنا فقرة بسيطة في حياتنا وتربيتنا قلة الثقافة الجنسية.
عندنا لوحدنا ولا موجود برضه
في العالم؟ موجود في كل محل.
موجود
كل محل إلى هالحين. آخر مرة رحت لاجتماع في أمريكا كانت واحدة من من الشركات اللي تعرض كانوا جايبين مخدة زي اللي دخلوا اليدين فيها على شكل أعضاء تناسلية نسائية، لأن الموضوع هو أصلاً كان المجتمع كان الاجتماع عن اضطرابات الجنسية. فأنا استغربت قلت لها ليش حاطين يعني عجيبة هذه، ليش جايبين المخدة بهالشكل؟ قالت صدقين عندنا حريم ما يعرفون ان عندهم ثلاث فتحات، ما يعرفوا ما يدرون الفتحة وين يصير الاخراج منه، وين يصير ولاده منه، وين يصير الحمل منه. فانا في ذلك طقت في راسي قلت الحين هذول اللي نعتبرهم مثقفين ومتعلمين لسه عندهم جهل في الموضوع. فالله لا يلومنا، احنا صراحة نعتبر بالنسبة لهم متعلمين الى حد ما، على الاقل عندنا دين عندنا قرآن. مهما كان الواحد في شبابه في طفولته يتعرض لبعض المعلومات هذه.
متى قررت انك تتخصصي في العلاقات الجنسيه بين الزوجين؟
هي ما تقدر تقول انها تخصص لحالها. يعني تخصصي كنساء ولادة عام. هذا جزء من الحاجات اللي كان ودي اعالجها. ما كان في ترعى شيء تخصص علاقات جنسيه لحد الحين. البورد السعودي ما كانوا معترفين بالتدريبات اللي أخذناها
إلى الآن؟
إلى الآن توهم بادين يحطون فيه تخصص اسمه تخصص طب جنسي.
وش فرقه طيب؟
تخصص الطب الجنسي صار فيها الحين مراكز معينة، ما عندنا طبعا لحد الحين ما صار عندنا التدريب الكامل. كل اللي عندنا أطباء بولية أو نساء ولادة أو أطباء نفسيين منتمين لبعض الجمعيات الطبية اللي تناقش الأشياء. يعني تقول لك يسمونه special interest، يعني نوع من الهواية، أو أنا والله عاجبني هالموضوع ودي أتعلم أكثر. فيتجمعوا الناس عندهم نفس الرغبة في هالاهتماء يبدون يناقشون. وطبعا ما يجيب لك الرغبة في هالموضوع إلا أنت حاب تساعد الناس، مثلا حاب تساعدهم ولا حاب يجيك فلوس كثير ولا واتفر، يعني أي شيء. أنا عندي رغبة أني أتعلم هالشيء هالصنعة، خلينا نقول أنها صنعة. ليش أنا بتعلم هالصنعة؟ تعطيني ثقة في نفسي، تعطيني مثلا رضا عن نفسي، أساعد الناس، أحصل فلوس، سمعة، كلها. يعني هذه مطالب إنسانية عادية، ما حد يقدر يقول أنت ليش اخترت هذا وأنت اخترت هذا. واحد بيختار يصير طباخ، شف عنده نفسه، أنه وين عند نفسه راضي مبسوط، ما حد يقول لا أنت غلط. أي إنسان بيبدع في شيء الله يوفقه يبدأ ويبدع في هالشيء، يبدأ يتعلم أكثر وأكثر وأكثر، يحاول يطور نفسه.
طيب اليوم أيهم أقل وعياً بالعلاقات الجنسية، رجال ولا نساء؟
كلهم. يعني عندنا في المجتمع للأسف اعتقاد، والاعتقاد هذا مساكين، يعني الشباب يتوقعوا من هالاعتقاد أني خلاص أنا اللي مسؤول عن هالعلاقة، وأنا المفروض أثبت رجولتي، وأنا المفروض ما أستحي. لكن مو بصحيح. هل أنت تجين البنية لا هو رجال يعرف؟ قلت يا حبيبتي ليش مو رجال يعرف؟ ترى مثل جاهل. من علمه؟ الشباب اللي أشوفهم هالحين مع زوجاتهم ما عندهم ترى ذاك العلم العميق والدقيق. يعني والله شايفها وخايفة ومعليش تاركها، خاف تتألم، خاف تضيق صدرها. وهذا بالنسبة لعيالنا السعوديين، عيالي أنا أقول هذول كلهم عيالي وبناتي، صراحة أحترمهم جدا واكتشفت اكتشافات كثيرة في شبابنا. دائما أقول لبناتي ذكر كانوا يطنزون على الشباب السعودي بصروال وفنيلة وما أدري وإيش، قلت والله لو تشوفون هذول بصروال وفنيلة هني حطهم على رأسي، عيالي حبايبي هذولي، لو تشوفون كيف احترامهم لزوجاتهم. يعني عندنا اجتماعيا مثلا العلاقة الجنسية هي أساس كبير من أسس الزواج، خلاص هذا علمونا، علمونا لا أولاد ولا بنات، فيتوقعون اللي ما تصير بينهم علاقة جنسية كاملة أن هذول طول الوقت فيه مشاكل. ما يعني ذلك أن ما في مشاكل وفيه إحباطات وفيه صدمات، لا يعني أنه ما هي موجودة. لكن لما تجي زوج جايب زوجته وعندها هالمشكلة وعايشين سنوات والعلاقة ما تمت بالشكل الصحيح ولا عندهم عيال ومع ذلك متعايشين متصادقين زوج وزوج أصدقاء، حلو، أحسن شيء في العلاقة الإنسانية بين الزوجين يصيرون أصدقاء. الحياة الأولاد زينة الحياة الدنيا، زينة، أهم شيء إنه أنا لقيت لي زوج أمشي معاه مبسوطة أنا وياه، ناكل ونشرب ونخطط سوا لمستقبلنا، كل واحد منا عنده سكينة داخلية مبدع في الأشياء اللي هو يسويها، رجل في شغله برا أو المرأة في شغلها في البيت أو كربة بيت أو أي شغل هي تشتغله. إذا كان عندها ثقة في هالإنسان اللي داعمها فهذا شعور عظيم ما في حد يحسه إلا الإنسان اللي عايش فيه أبدا، ما تقدر ما تشرحه، وهذه عطية من الله سبحانه وتعالى لهالزوجين. ما أقدر أقول والله إن هذا بس عيالنا، لكن مع التعقيدات ومع المفاهيم الخاطئة صراحة عيالنا عامة في الجزيرة العربية اللي أنا أشوف، طبعا أشوف الجزيرة العربية يجوني من كل جهة ويجوني بعض من الأخوان العرب، في باكستانيين وفيه هنود وفيه حتى زميلات لنا ممرضات أمريكيات وكذا جونا بنفس المشكلة. لكن اللي أنا الحين أكثر شيء يجوني يقول منطقة نجد أكثرهم. فصراحة عيالنا يحطون على الرأس، الله يحفظهم ويوفقهم ويرزقهم إن شاء الله الرزق الواسع والعمل الصالح والذرية الصالحة، يوفقهم مع زوجاتهم زيادة وزيادة وزيادة. حتى أنا كتبتها في كتابي، كتيب صغير يعني، مو كتاب كتاب من كتاب كذا خيري للمقبلين على الزواج، قاعدة ألقط شوي شوي من الحالات اللي أشوفها وأشوف وش الأشياء اللي يسألون عنها الناس أو وش المشاكل أبدأ أكتب عنها، بعدين أروح أدور في النت، أدور أقرأ كتب، أترجم بعض الأشياء، أجمعهم مع بعض وأحطها بطريقة بسيطة بحيث أنهم
يكون. وش عنوان الكتاب؟ موجود الكتاب في إيه؟ الناس؟
لا هو موجود إلكتروني، أنا أعطيه للناس كلهم يعني. أي أخذوا مني بعض الزملاء في بعض الجمعيات، جمعية النساء والولادة السعودية، قالوا نبغى نسوي يعني بياخذون المعلومات اللي فيه ويصير كنوع من المرجع للمقبلين على الزواج. كل شيء طبعا من كل بحر قطرة.
فإذا تسمحين بالرابط وبنحطه في وصف الحلقة إن شاء الله عشان الناس تقدر توصل له. وش الشكل المثالي للوعي؟ يعني وشلون الناس ممكن أنها تتوعى بالثقافة الجنسية؟ هل في المدرسة، الأم والأب، في
أكثر شيء أشوف عليه الارتكاز الأم والأب. الوعي مو بس معلومة، مو معلومة بس، يعني لو يجيك أب قاسي وأم قاسية وتعطي ولدها معلومات عن العلاقة الجنسية بهالقصفة مو متعلم، بيتعقد. فلازم تكون متكاملة، أول شيء ولدي هذا يكون واثق فيني، لو قال لي أي شيء، سأل أي سؤال ما أنتقده، شاف أي تغير في جسده ويجي يقول لي ما أنتقده، بالعكس علمه. وهذا ترى على فكرة ما هو بيجي يعني تجيك ولد شاب ويجي يسأل أمه، لا هذه تدريج يصل من أول ما يولد الطفل، من هو في بطن أمه إحساسه أن أمه تحبه، تحاكيه، تلمس بطنه، يسمع كلام أبوه، يسمع الحوارات اللي بين الأم والأبو، ترى كلها لها تأثير. بعد الولادة برضو الحنان والنظرات والسوالف والابتسامة، هذه تخلي هالطفل يتعلق بهالأم والأبو. لما يكبر شوي يبدأ يتحرك يخرب وكذا، تفاعل الأم والأبو برضو يعطي الطفل ثقة في نفسه، هذول اللي خلاص هم لي كل شيء، أبسألهم عن أي شيء.
سألهم يعني من الأسئلة اللي دائما تجي للآباء والأمهات كيف أنا جيت؟
هادي.
هل مفترض أنك تقول لها من بطن؟
طيب كم عمره؟ يعتمد على العمر.
مثلا المثالي اللي مفترض
مثلا يجي لك الله يغفر له ويرحمه ويقول لك أنا أم جنة في جنة النعيم كان عندها هنا سحاب كان عندها الله يرحمها فيها حبة خالينا أجيها على طول بعد الولادة أقول عشان ما تنسى ماما وشلون ولدتي؟ قلت عادي فتحتها السحاب يطلع من البيبي واجي اشوف النقطه قلت من هنا الولاد قالت ايه الحمد لله ما ضرني يعني بس انها كانت تقولها لي بطريقه بسيطه ومعظم الامهات كذا
هذا صح ولا خطا
خطا لان يمكن هما الاهل ضعيفين ترى ما يعرفوا ليه لحد الحين ما اقدر والله اقول للاهل غصب لا تعرفون المعلومه الصح وكيف طريقه التوصيل تربية الأطفال شيء يجي بالتدريج ولازم الواحد يتعلم جاني سؤال ولدي ما عرفت كيف أجاوبه سهل أروح أسأل أقرأ اللي اليوم حنا نقرأ كيف أعالج كيف أتكلم مع ولدي عيالي نص أطباء كيف أتكلم مع ولدي الطبيب في مشكلة جوحة كان يعني هو بعيب ولا هو بغلط أن الواحد يقرأ ويشوف كيف يطور نفسه والأشياء اللي أنا مثلاً تعلمتها وأنا صغيرة الحمد لله شكر لما أثرت علي خلاص كبرت أنا وتعلمت بس ما أدري ليش المعلومات اللي كانت يعني تنسمع من الأهل لها وقع مختلف عن اللي تنسمع من برا فلذلك هو مهمة كبيرة على الأهل أنهم يوجدون يجدون المكان العاطفي المناسب لهالطفل إنه يثق فيهم ويطلع كل اللي في نفسه والثقة هذه مثل ما قلت لك هي ترى من يوم البيبي في بطن أمه بعد الولادة الحركات السوالف إنها يعني الأم مثلا تنظف المنطقة التناسلية وتقول لها هذه عورة لازم نغطيها حتى لو في الأشهر هذه عورة ما حد يمسكها تجيب بطريقة بسيطة كل ما يكبر الطفل كل ما خلاص يبدأ يعني يكمل سنتين ثلاث ممكن يمسك المنطقة ما أقعدها وش أقول لا إيش تمسك غلط هذا الأمهات أنا أشوفهم يجون يقول الله الولد يمسك المنطقة البنت تمسك المنطقة خاف إنه يصير تحرش خاف يصير إنه شايف شيء لا هذه جزء من الاكتشاف منطقة تناسلية جزء من الجسم زي ما تعرف على يده على إذنه على عينه لا بد أن يتعرف على المنطق
خطأ نقول عليه عيب؟
إيه لا ما نقول عيب أبد ولا في شيء تقول عيب ما تقول عيب
ففي ناس تسميه هذا العيب فتلقين الطفل يقول عيب عيب
لا 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 مفروض هذه غلط صراحة أسمعها لها الحين عيب عيب عيبي عيب يعني مفروض يعني تسمى بالتسمية الدارجة وأكثر تسمية دارجة اللي الله سبحانه وتعالى سماها العورة هذه العورة طبعا لما نجي نناقش المشاكل عن العورة لابد الواحد يشرح عاد بالتفصيل للناس اللي عندهم مشكلة لكن كتعليم مبدئي للطفل هذه العورة حبيبي غطى العورة ما يصلح أحد يشوفها خاصة لما يكبر البيبي شوي تعدون سنتين يبدون يفهمون ممنوع أحد يمسك هذه المنطقة هذه لازم نغطيها حبيبي الله يرضى عليك لو غطيها ترى هذه جزء من العبادة حتى لو الطفل ما بعد تعلم العبادة بس هالكلام اللي متكرر على الطفل يدري إن هذه منطقة خاصة بس ما نقول له عيب ما نقول له عيب لا تورينا نقول الله يقول غطى الله يقول هالمنطقة لازم نغطيها جزء من العبادة
طيب لما متى العمر المناسب أن أجاوب الطفل مثلا في الأسئلة الحساسة لو تبدأ مثلا من كيف أنا جيت متى العمر المناسب أني أقول له الإجابة الحقيقية؟
يعتمد على كثرة من طفل لطفل بعض الأطفال نبيهين جدا يبدأ يسأل وحتى لو أعطيته أجوبة مبهمة يبدأ يسأل فأنا أشوف أن الطفل يعني بيتعلم من إيش؟ بيتعلم مثل أفلام كرتون قصص فالأم تقاربها مع الطفل والأبو يقصون عليه قصة وهذا جابه تزوجه وجابه ولد وراحوا للشيخ وعقدوا لقران والأشياء هذه يعني شفت أنت تقولها بقصة بشكل قصة والولد يسمع، لكنها تجي في مخه بس ما يدري وش معنات عقد القران، ما يدري وش معنات حملت، يعرف أنها حمل يعني جابت بيبي في الأخير. إذا بدأ يسأل شلون يا ماما جبتي الولد، شلون جاء، شلون وشلون جاء في بطنك البيبي. في بعض الأحيان لازم أنت تعطي الطفل المعلومة الصح بطريقة مبسطة، إن شفته يسأل أكثر لازم تجاوبه، ولا يروح يدور معلومة ممكن أحد ثاني يعطيه إياه غلط.
وش المشكلة اللي ممكن تترتب لو أنا قلت له الإجابة الحقيقية؟ هل ممكن يكره أبوهم؟ هل ممكن يشوفهم بنظرة؟
لا، أنت تقول له هذا فطرة الله، ترى الله سبحانه وتعالى أعطانا قدرة على الأكل ونشتهي الأكل ونشتهي الشرب، لازم نأكل صح ونتعلم كيف نأكل صح، لازم كيف نشرب صح. الحمل والولادة هذه شيء كاتبها الله، جزء من استمرار البشرية، فالحمل هذا لازم يصير بين شخصين أنثى وذكر. طيب وشلون يا ماما تنمون مع بعض ويصير؟ ممكن تقول إيه اللي تزوجوا هذولي نموا مع بعض يصير الحمل. ممكن عاد يجيك طفل يسأل كيف، فلازم لا ما تقوم تقول للطفل لا غلط عيب ليش وش هالمعلومات، اسكت غلط، ما تقول أبدا ما تقول. لو قلت لها الطفل هذا الذكي اللي قاعد بالفعل معلوماته تتطور بسرعة، معناته أنت أعطيتها معلومة خطأ وأنت مسؤولها عن المعلومة الخطأ وعن تداعيات المعلومة الخطأ اللي بتعطيها لطفلك. قد أنت تعطيه معلومة مبسطة بشكل مبهم وتشوف وبيرضى بها
إلى أن يتوقف فضوله يعني.
إيه، في أغلب الأحيان بيتوقف فضولهم لأنه حاس أنك أنت أصلا تحبه ومتقبله. أي شيء بيخطر على الولد ماما كذا بابا كذا حصل. فمهم جدا الأهل يصيرون منفتحين صراحة، منفتحين وحابين وقابلين عيالهم باللي هو فيه، بأي شكل هو فيه، بأي كلام يقوله. كذا اللي ربته هو صغير ما يعذبك هو مراهق، ما يعذبك هو شاب، وإن شاء الله ربي يوفقه ويتزوج ولا يصير فيه أي مشاكل برضه زوجية، لأنه شايف قدامه صورة صح للحياة الزوجية، كيف الزوج يعامل زوجته، كيف هالزوجين يعاملون هالطفل، فصار خلاص تطبع هذه الصح، هذه الحياة الصحيحية. ما عاد إن شاء الله صار لا عنده مشاكل نفسية ولا مشاكل اجتماعية، إلا ما يعني الله سبحانه وتعالى عاد يعني الله وفقهم الحمد لله، إن الله أراد إنه يصير عندهم أي خلل أو أي اضطراب، على الأقل الواحد سوى اللي عليه ويدعي رب سبحانه وتعالى إنه يوفقه ويصلح له النية والذرية. وهذه يعني إحنا ما نقدر نسوي شيء من غير إرادة الله سبحانه وتعالى، من غير الدعاء إن الله سبحانه وتعالى يوفقنا لتربية العيال تربية الصح.
طيب هذا الشكل المثالي، إنه الأب والأم يكونون منفتحين،
نعم.
يعلمونهم من يوم صغار. أنت حتى تقولين في أحد من المقاطع إنه السعادة الجنسية تبدأ من الثقافة الجنسية الصحيحة من الطفولة.
نعم.
هذا الشكل المثالي. بس اليوم في العيادة، أوكي، وين الناس تتعلم صدق؟
الناس تتعلم للأسف بعد الزواج. متى تتعلم؟ لأنها صار في مشاكل، مدام الأمور ماشية ما حد يجي يسأل. لما يبدأ فيه اضطراب أو شيء من القبيل يبدون الناس يدورون من نروح له، من أقرب ناس نروح له.
خطأ أن يبحث عن الإنترنت؟ في الإنترنت
لا، خطأ أبدا أبدا أبدا. دائما أنا أقول للمقبلين على الزواج، الحمد لله الحين يعني بالنسبة لنا في السعودية صار عندنا دورات كثيرة تثقيفية للمقبلين على الزواج، وانتشرت والناس تقريبا كلهم يعرفون عنها. فدائما أي أحد مقبل، أنا يعني كل ما قعدت على فكرة في مجلس في حريم أسولف عليهم سوالف عامة بسيطة، كثير منهم تطير عيونهم لعيب وشو نقولها الحقيقة يا بنت
ما في مثل إيش، وش اللي يطير أقول لها؟
يعني مثلا نتكلم يعني يصير في بنيات موجودين فيسألهم مثلا عن بعض الأشياء البسيطة، التهابات التناسلية، أجي أشرح لهم الجهاز التناسلي وكذا ويطلع من كذا، هم تجي الأم تغمز ولا بعدين. طيب هذا الكلام احنا ما قلنا شيء غلط، خلي البنيات تسمعون. هذه واحدة من الأشياء اللي أكثر شيء. طبعا
أعطيني وش سؤالها بالعادة مثلا، وش بتسألك البنت؟
بتسأل والله الإفرازات، أنا متزوجة وعندي إفرازات وما أدري إيش. طبعا أي التهابات أو إفرازات للإنسان المتزوج غير الإنسان اللي ما تزوجت، ففيه أسئلة خاصة نسألها عن العلاقة الجنسية. ولما نسألها الأسئلة ما ودها البنيات اللي عندها يسمعون عيب وغلط، هي تعلمت أنه عيب وغلط، لكن لها بعيب ولا غلط، خاصة اللي صاروا بنيات كبار شوي مقبلة على زواج.
مثل إيش الأسئلة؟
أسئلة الأمهات؟
لا الأسئلة اللي تسألين عشان تكتشفين،
أسئلة اللي أسألها عشان أكتشف هل هم يعرفون ولا لا.
مثلا
لا أنا ما أعطي أسئلة، أعطي المعلومة على طول. ما أحتريهم يسألون، كل ما قعدت في مجلس بدت والله يعني أجيبها لهم بطريقة قصة. جاني زوج وزوج اليوم عندهم كذا كذا كذا، ولا جتني حرمة عندها كذا كذا كذا. هم عاد أول ما تبدأ مشاكل جنسية كلني يفتح ابنيه، وبعض الأمهات يجون يشكروني الله يجزاك خير اللي أنا مترددة مثلا أكلم بنتي على هالموضوع وأستحي وما أدري وش أقول لها. ما تدري يعني يمكنها تستحي وما تدري وش الكلام الصح. هذا أمر كلنا دخلنا فيه والحمد لله أمهاتنا وجداتنا وانتهينا ما حد كشف علينا ولا درينا. بس لما يصير فيه بنات مقبلين على الزواج هالحين صاروا البنات يجون مع أمهاتهم، فالأم تجي تقول أنا عاد دكتورة بطلع شوي سولفي معها، وأنا سولف معها ونعطيها الكتيبات اللي عندنا، فيه الكتيب اللي قلت لك عنه، وفيه تبع جمعية رفيدة سوينا كذا دورة لتحضير المقبلات على الزواج، صرت أرفقها لهم مع الكتيب، فصار في تعلم. وبعدين عندي بين بيني وبينهم تواصل بالواتساب، أقول لهم هذه المعلومات اقروها، عندكم أي سؤال آخر ارسلي لي. بعد ما تتزوجين يا حبيبتي شفتي أي مشكلة ارسلي لي. يعني أنا أتوقع أن الكتيب هذا اللي سويته أنه لام بكل الأشياء اللي ممكن البنت تواجه، وكل الأسئلة اللي في مخها من بداية لقائها الزوجي مع زوجها وسوالفها معه قبل اللقاء الجنسي، سوالفها معه وكيف تكتشف شخصيته وكيف هو يكتشف شخصيتها وكيف يتعرفون على بعض وكيف يصير بينهم الثقة المتبادلة إلى الاضطراب الجنسي. يعني مبادئ السعادة الزوجية كلها مشروحة في هذا الكتيب. موانع الحمل، الالتهابات، العلاقة، كيف نحسن العلاقة الجنسية، كيف نحسن الأداء، وش المشاكل البسيطة اللي ممكن تصير. ترى كل هذا كلام، سوالف، معلومة. أقدر أقول لك أكثر من 90% من المشاكل اللي تجينا تنحل جلسة زي كذا سالفة، نعلمهم إن هذا الصح وهذا طبيعي وهذا غير طبيعي، وسوي كذا ولا تسوي كذا، تمشي حياتك. مو بكل شيء أدوية وجراحة.
هل يعني ودك إنه نقدر نتكلم في أبرز المشاكل اللي تجي في العيادة عندك بشكل متكرر، فنقدر نأخذها نشرحها عشان الناس تعرف؟
في الوقت الحاضر أقدر أقول لك في خلال مثلاً 20 أو 25 سنة تخصصي اللي قاعدة أنا أطور نفسي أصلاً فيه على حسب ما أشوف من المشاكل، مشكلة واحدة مغلقة جداً للزوجين، وهي قد ناقشناها من قبل مع الأخت روان فريح، عرس غير مكتمل. العرس الغير مكتمل أنه كما هو متعارف عليه في المجتمع وفي القرآن هي الدخلة، ليلة الدخلة دخلتم بهن، الدخلة اللي متعارف عليها ما هي بالعلاقة الجنسية السطحية أو الكلام أو الخلوة، لا دخلة مختلفة وهي العلاج. هذه الجزئية من العلاقة الجنسية هي اللي أكثر شيء الحين أنا مركزة عليها والمشاكل عندنا فيها. الخوف من العلاج المهبلي اللي يؤدي إلى تشنجات مهبلية لا إرادية تعيق العلاج الطبيعي. هذه أكثر شيء يعالجه.
لما نقول تشنج مهبلي وش تعريف؟
خلينا أقول لك السيناريو وش يجي تقريبا. بنت عندها معلومات عامة عن العلاقة الجنسية، لكن مع هالمعلومات فيه تخويف، مثل ما عيب غلط، لا تقعدين كذا، لا توقفين كذا، فيه حاجة في المنطقة اسمها غشاء البكارة. غشاء البكارة هذا لازم تحافظين عليه، مو بلازم أنا أقول للبنت غشاء بكارة وهذه، يعني أصل غشاء البكارة هذا يعني كأطباء حنا يعيقنا في بعض الأحيان، يعيقنا أنه يكون قد يكون هو سبب لصعوبة العلاج، ما نخليه هو الأساس للزوج المقبل على الزواج أو هالبنية، أنه والله هل دخلة هذه معناتها الغشاء هذا لازم ينفتح، لازم يهدم. فطبعا عندك القصص أشكال والوان عن ليلة الدخلة هذه وش يصير فيها. أول على وقتنا كانوا بعض المسلسلات يوقفون عند غرفة العريس والعروسة عند الباب بالمسدسات وبالمنديل، يحترون المنديل الأبيض يطلع. تصور يعني كيف موضوع مثل كذا، موضوع خاص قدسي، كيف يصير والعالم قاعدين يتسمعون لك من وراء بالرشاشات والدنيا بيسوون يعني الاحتفال بهاللحظة اللي فيها إثبات لرجولتك أنت يا ولدي، وإثبات العفة البنت بإيش؟ بشوي دم يطلع. هذا تعريفنا الاجتماعي للعفة للأسف، وهذا غلط 100% غلط. والبنات بناء على هالمعلومة يخوفون أن هالغشاء انتبهي لا يجيه شيء، فالتخويف هذا يخليها تتخيل عاد أشياء كثيرة، منها هالمسلسلات ومنها الزميلات مع بعض يحكون في الموضوع، ترى ليلة الدخلة متعبة، ترى ممكن تتشقق المنطقة، ترى زي تدخيل خنجر في العين، ترى بيصير نزيف، ترى ممكن يدخل في محل ثاني غير المنطقة الطبيعية. فطبعا حد كل المعلومات هذه كلها خلاص متركزة في المخ، تتزوج البنية زوجها حبيب ويحبها ويتحبها ومتفاهمين وكل شيء زين، وبعضهم أصلا يصيرون عارفين وش دارسين كذا، كلهم بعض زميلاتنا بعضهم طبيبات نساء ممرضات حق أخصائيات علاج طبيعي، لكن المعلومة اللي في المخ وانتي تعلمتيها من الطفولة يا البنية وانت يا الرجال متعلم معلومات، لما تجون تطبيقها على أرض الواقع لها تصير صعبة. لا شعوريا يصير فيه خوف، هذا هو أول شيء، من معلومة غلط تؤدي إلى رفض هالفعل. الرفض ليش؟ أنه والله في حاجة بتدخل في هالمنطقة بتشقة بتألم تجيب نزيف، فوش بيصير؟ يصير عندك نوع من رد الفعل المعاكس، أن الطريق هذا أصلاً اللي يجيب لها المشكلة أصك عليه، فتصير بنتي أتسكر رجولها يا تحاول تبعد في خلال العلاج تبعد، ممكن تجيها حالات هستيرية من الصراخ، تضرب زوجها، تدفة لا شعوريا في ذيك اللحظة. فالتشنج المهبلي لا إرادي عبارة عن سلسلة من هالتفاعلات، فكرة غلط تؤدي إلى سلوك غلط إلى مشاعر غلط. هذه تقريبا تعريف أقدر أقول لك يمكن مبهم شوي، بس إنه هذه الحالة اللي أكثر شيء أشوفها في العيادة وعالج الحمد لله.
وعادة العلاج يكون نفسي ولا؟
العلاج عدة أشياء نسويها. إحنا لما نفكر في الموضوع الاضطراب هذا إن فيه فكرة غلط وشعور غلط وسلوك غلط، معناتها وصلنا لطريقة الحل، علاج معرفي سلوكي. أقول لك مثل بسيط، سواء رجال ولا حرمة يقولون لك ادخل فيها الطريق ترى ظلام، وبين هالأشجار ولا بين هالغرف بيطلع لك شيء، ترى أنت وش بيصير لك أول ما تدخل؟ صير عندك خفقان، سرعة نفس، يا ربي هالحين بيطلع ما طلع. يا أنك ترجع بسرعة تركض، يا أما أنك تركض في الطريق ذا وأنت خايف. فنفس طريقة الخوف هذه أو الإحساس بالخوف هو نفسه اللي يحصل للبنيات، ما عندها الجرأة أنها تواجه هالخوف، تقول بجرب خلينا أجرب. يجون يقول والله أنا أبغى أجرب. تجي البنية هي وزوجها، هي ما عندها مانع، تحبني، ما تخطط ونخطط وبنسوي كذا، اليوم بنصار نسوي، ليه جاء وقت العلاج فجأة تنقلب، ما عاد تقدر، لأن الفكر اللي عندها في المخ أنه بيصير فيه ألم أو بيصير فيه تشقق أو بيصير فيه أي شيء من هالقبيل تمنعها من التطبيق. فهذا أكثر شيء اللي أعالجه، فأعالجه علاج معرفي سلوكي، تصحيح المعلومة وبعدين تعليم الوظيفة الجنسية وتعليم الجهاز التناسلي، وين الفتحات، وين العضلات، وكيف إزالة التحسس المهبلي أن ممنوع اللمس، ممنوع الشوف، يعني لازم نخليهم على شوي شوي برضو تفرجون على المنطقة. أول شيء بشرائح، شرائح تعليمية، كمبيوتر، أنا عندي كمبيوتري وفي شاشة ثانية عشان الأزواج يشوفون، نشرح لهم الجهاز التناسلي وبدقة وين المحل اللي يصير فيه العلاج وكيف يتم العلاج بالطريقة الصح. هذه ما تقدر تشرحها لأي أحد إلا ناس عندهم مشكلة. طبعا في المقبلات على الزواج، المحاضرات اللي يسويها حاول أشرح لهم بدقة هذه العلاقة، لأن المشاكل اللي أشوفها منها كثيرة. فدائما أشرح البنيات المقبلات على الزواج هالنقطة بالذات، كيف يتم العلاج الصحيح وكيف المفاهيم الخاطئة عن العلاج أصلا، وعن العلاقة الجنسية، وعن الزوج أنه إنسان مفترس أو شيء من القبيل. كان من أول كتيبات كانوا يعطونا أحذروا من الذئاب البشري. فتصور ذيب بيروح معها في الفراش وممكن يألمها، ممكن يجيب لها نزيف. فتصور هالمعلومة كلها في عقل البنت، وش بيصير تفاعلها، وش بيصير تفاعلها. حتى لو علمناهم، بعض البنات معلمينهم ودارسين ومعلمينهم كيف تتم العلاقة بالشكل الصحيح، وكيف تشريح المنطقة، كيف المنطقة تتمدد، وكيف كل هذا معلم بدقة. لكن لما يجي وقت التطبيق، المعلومة القديمة اللي كانت موجودة هي اللي تسيطر في ذلك اللحظة. فهذه ما تروح بعلم بس، كلام نظري، لازم تطبيق عملي برضه. تطبيق العملي وإزالة التحسس المهبلي بأن نخليها تتفرج على الشرائح، وبعدين نجيب مراية وأقعد أنا وياها. طبعا لازم في خصوصية كثيرة في هذا الموضوع.
مش
تخصصية، يعني أنت لما تجي تقعد تعالج حالات مثل هذه، موضوع ترى هذا مرة حساس وخاص، يعني بالصعوبة أنك تجيب زوج وتقعد تتكلم في هذا الموضوع. كثير من الأزواج في البداية ترددون، خافها الدكتورة تعلق علي أن عندي نقص رجولة، تعلق علي تقول أنا ما أقدر للبنت. وهذا اللي موجود عندنا في المجتمع، ترى هالتفكير، ترجال مفروض تسوي كذا وكذا في ليلة العرس. وكثير منهم هالشباب متألمين جدا ان رجولته مكسورة. انا زميلي سوى كذا، وابوي سوى كذا، وخالي سوى كذا، وعمي سوى كذا، ولين كلموا هل قال لك اهلهم ولا شيء، كل واحد يقول انت رجال، ليه ما تعرف الموضوع هذا، سوى كذا وسوى كذا. لدرجة ان بعضهم يقولون ابوي يكلمني تالي الليل، ها بشر صار ولا ما صار. فلذلك أنا دائما أقول لهم لا تعلمون، لا تعلمون أهلكم، خلاص أنا عرفتم في مشكلة، كلموني أنا أمكم، أنا اللي بعلمكم عن الموضوع. وأنا جيت أتكلم عن هالموضوع كأني حكي عن يد ولا رجل. لا تستحون، لاني بنا أبعلق عليك وأقول إن هذا إنسان غير صالح ولا غير رجل غير صالح، ولا أنتي أقول أنتي والله مرأة غير صالحة. كلكم الاثنين تحتاجون تعلم، ما الإنسان ما يولد متعلم، محتاجين تتعلمون، خاصة نحن عندكم مشكلة. فتطبيق عملي لهالموضوع بأن مثلا نعلمهم كيف نوري البنت، نوريهم كيف الجهاز التناسلي، حتى الزوج يكون موجود. أحيانا حتى الأزواج ما يدري أصلا، منطقة بالنسبة له ما يعرف عنها شيء، ما يعرف عنها شيء. والله هذه المنطقة، هذه المنطقة المفروض يصير فيها العلاج، هذه المنطقة اللي يصير فيها الحمل والولادة، هذه العضلات المتحكمة في هالمنطقة. يلا أمسك أنت اليد، أمسك الزوج. مرة ترى حساس، ما حد يقدر يجيبها بطريقة بسيطة. لازم هذا الطبيب اللي بيعالج هالموضوع يكون عنده ثقة في نفسه، يكون عنده قوة إنه يتكلم في هالموضوع كأنه يحكي عن يد ولا رجل، ويعطي هالناس اللي جايينها. أنا ما أقدر أقول إنه مرض، يعطي هالزوجين اللي جايينه ثقة كاملة أن مشكلتكم أصلا مشكلة موجودة، أي مشكلة عويصة ولا عيب فيك ولا عيب فيها، لا هذه مشكلة موجودة وأكثرها من قلة المعلومات. نشرح لكم كذا يتم وكذا يتم، وتعالوا تفرجوا بالمراية، أمسكوا المنطقة شوي شوي، إزالة التحسس المهبلي. طبعا لازم المخ، المعلومات اللي صارت في المخ غلط تخلط عن طريق السمع والبصر واللمس وتجربتها مع زوجها، هذه لازم ندخل معلومات صح بنفس الأحاسيس. شوفي بالمراية، المس بالأصبع، جربي أنت، ما حد بيغصبك على شيء، ما حد بيغصبك، هذه المنطقة لك ملكك مثل عينك. تعلمين تكحلين العين، أقول البنيات تعرفين تكحلين عينك، ترى هالمنطقة أسهل من كحلة العين، بس أنت يعرفي الصح، عرفي وين اللي وش اللي عندك، اعرفي أنك مثل هالأشياء اللي شرحت لك الطبيعية، تعالي نكتشفي عندك صح ولا لا، تأكدي منها. فطبعا بعض البنات وبعض الأزواج يتفاجئون أول مرة نشوف المنطقة كذا، أول مرة يصير عندها الجرأة تحط إصبعها في هالمنطقة، يعني بالنسبة لهم إنجاز عظيم. أول تحط إصبعها في هالمنطقة يجيك نوبة من البكاء الهستيري اللي ما أدري، فرح. تصورهم بعضهم يعني لهم أشهر وسنين وهم يحاولون، حتى اللمسة ممنوعة، يعني البنت يجيها مرة خوف شديد. فأول مرة تمسك المنطقة، أول مرة تدخل إصبعها في هالمنطقة وتتعرف عليها وتلمسها وتدري في فتحة، تدري إن الفتحة هذه أصلا متمددة، ما هي بفتحة يعني فتحة، هي تعرف إن فيه طفل يطلع من المنطقة 3 كيلو، بس مين متوقع إن في حاجة، مين متقبلة نفسيا في حاجة بتدخل في المنطقة. فلما هي على شوي شوي تحت إشرافي أو إشراف المتخصصين في المجال، يصير فيه تطبيق عملي وبهدوء وبثقة وحب، ويكون عندك وقت كافي كطبيب، يكون عندك محل مناسب، مو بيطق عليك مريض ولا ممرضة تفتح الباب ولا تصك، هذا كله يعيق العلاج. فأنا أشوف أن إمكانية توفير هالثلاث نقاط، أنك أنت تكون طبيب، عندك سعة صدر، عندك صبر، تحسس اللي قدامك هذولي بالذات لهالموضوع هذا، ترى لأنهم كلهم صغار، تحسس هل اللي قدامك أنك أنت ترى أنا يعني أنا أمكم، ترى بساعدكم في هالموضوع، الموضوع هذا حساس، متى راح تكلم أمك ولا تكلم أبوك، حتى لو كلمت أمك ولا أبوك مساكين الناس، ترى معلوماتهم بسيطة، دائما عندهم أن لما ما تتم العلاقة الجنسية صح أن في أشياء روحانية، والله هذا نفس، هذا مربوط، هذا مدري إيش. فتلقى كثير منهم في البداية يروحون
لمشايخ
وكذا، ما يقولون عيب غلط، لا مو بغلط، هذا قرآن الحمد لله الواحد يستشفي، بس أنه للأسف بعضهم يعني بعض المعالجين الشعبيين أو القراء ينظرون لهالموضوع أنه بالفعل روحاني،
ما يدري،
ما في عندنا أصل نقاط واضحة كيف أنك تكتشف هذا مرض نفسي ولا غير نفسي. أنا للأسف الموضوع هذا ما أعرف عنه كثير، فمعلومتي عنه هي المعلومة اللي أسمعها من أهلنا وأولين.
متى على الزوجين أنهم يزورون الطبيب؟
إذا في أي مشكلة.
أي مشكلة؟
أي مشكلة في العلاقة الجنسية، قصدك العلاقة الجنسية إيه؟ يعني هي عندنا مشكلة واحدة اللي أنا أشوف أنها مهم جداً الأزواج يتكلمون فيها ويخلونها بسيطة بيناتهم، وهي الصراحة بين الزوجين. البنت تستحم رجلها، تخاف منه كثير بعد الحريم، بنات كذا. والزوج عنده معلومات ما أدري من وين جايبها، من المجتمع وذا، ويتوقع الحريم كلهم زي بعض. فتلقى كثير من البنات تستحي وتخاف وما تطلع مشاعرها، ما تطلع احتياجاتها. ليه يا حبيبتي ما تتكلمي مع زوجك؟ والله خاف يقول من جبتي هالمعلومة. فلما تصير المشاكل تتراكم، كثير من الأحيان تجي البنية أو تتصل بالواتساب ولا شيء، عندي والله المشكلة وش الحل. كثير من الأحيان أقول تعال أنت والزوج، لأن المشكلة هذه جنسية، عمل واحد محتاج لشخصين، لازم كلكم تفهمون. معظم المشاكل اللي تجي عندنا من مفاهيم خاطئة، مفاهيم خاطئة.
وش أبرز المفاهيم الخاطئة؟
مفاهيم الخاطئة أول شيء أنه المنطقة هذه مثل ما قلنا في البداية منطقة عيب أحد يشوفها، عيب أحد يلمسها، لو لمست ترى بتسبب ألم، تسبب نزيف. هذه أكثر شيء في الحالات اللي أشوف متشنج المهبل اللا إرادي، أكثر المعلومة اللي البنات ماخذينها في مخهم مخوفهم منها العلاقة، هالكلام اللي سمعوه من قبل، سواء سمعوه عن طريق الأمهات، عن طريق الزميلات في المدرسة، عن طريق قصص يقرونها، مسلسلات. فهالمعلومة هذه هي أكثر شيء يواجهنا.
طب بالنسبة للحين هذا بالنسبة للمرأة، بالنسبة للرجل وش سواء المعلومات تقولين مدري وين جايبها، وش عادة تكون هذه المعلومات؟
أغلب المعلومات اللي يكون الشباب جايبينها أني أنا أثبت رجولتي بهالليلة، وهذه تكسره كرجل، ينكسر جدا أنه ما قدر يمارس العلاقة اللي كل الناس يمارسونها، واللي معظم الشباب قاعد يحلم فيها، كان مراهق بسوي كذا وبسوي كذا والحمد لله لقيتها الزوجة اللي أسولف معها وأحبها وتحبني وارتاح لها وترتاح لي، ومنفجأة كل شيء زين، ما تتم بالعلاقة. وموضوع مثل ما قلت خاص مرة ودقيق، ما يقدر يحاكي فيه أحد، حتى يمكن لو يحاكي واحد من زملاه أخاف زميلي ينظر لي نظرة هني ما رجولتي ناقصة، كيف ما قدرت على بنية صغيرة، كيف ترجال انت قوي انت عضلات وما أدري إيش. فتلقاهم زي ما كنت دائما أوصفها لهم، بكاء بصمت، متألمين داخلين داخل نفسهم هالزوجين، ولا يدرون من يحاكون. حتى الأصدقاء بعض الأحيان ما يعطونك الدعم الكافي، لأنهم وين الأصدقاء هذول تعلمون من المجتمع. وعلى فكرة هذه مو بس عندنا في السعودية، في كل محل، كل محل هالنظرة.
طيب بالنسبة لل يعني واحدة من الأشياء اللي أنت قلتيها واللي متأكد أنها يعني عليها معلومات مغلوطة إلى بكرة، اللي هي غشاء البكارة، وش الصح وش المعلومات الخطأ؟
الصح أنه جزء موجود في المهبل متكون مع تكون الجهاز التناسلي للأنثى، موجود. قد يكون هالغشاء كامل موجود، حلقة كاملة وموجود، قد يكون ما الله خلق لها غشاء. يعني هو خلينا نتكلم عن ناحية التشريحية وكيف ابتدأ أصلا تكون هالغشاء. في خلال تكون الأنثى في بطن أمها، يمكن في خلال 3 شهور الأولى، يجيك أنبوبة المهبل. كيف تتكون؟ فيها جزء خارجي جزء داخلي. الجزء الداخلي تسهيل المعلومة يجي من عند البطن، يعني غدد ومواد والعضلات اللي موجودة والأغشية مرنة جدا، يلتقي مع الثلث الأخير منه واللي جاي من الجلد. الجلد هذا وش متكون منه؟ متكون منه يعني بالنسبة للولد أو البنت، متكون منه الأغطية حقت الخصيتين وأغطية الشفرات للبنت. فالمنطقة هذه اللي جاي من الجلد تلتقي مع منطقة ثانية جاي من البطن، هذه منطقة لينة وهذه منطقة ناشفة جلد. زين، فيه عدة عوامل تفرز في جسم البنت تخلي هالالتقاء بين هالقناتين ينفتح. يعني عادة تصير زي كذا، مثلا تجيك المواد هذه وتفتح المنطقة على شوي شوي، قد تاكل اللقاء الملتقى هذا كله، تصير فتحة مستمرة مع الخارجي من غير أي عوائق، وقد تكون فتحة دائرية وحلقة هذه بصعوبة يكون اختراقها، أو أنها تكون سهلة في العلاج الأول تنفتح ويصير منطقة ممتدة من هنا لهنا. الغلط الوحيد اللي أنا أشوفه وكثير من الناس يفكرون فيه أن غشاء البكارة لازم يكون موجود في كل بنت، ولازم يحس به الزوج وهي تحس به، وهذا غلط. الفكرة هذه غلط 100%، وانظلموا فيها بنات كثير. بعض البنات عندهم غشاء رقيق سهولة أي ضغط عليه خلاص ينفتح، بعضهم عندهم جزء من الغشاء، هذا وين بيجيب ألم، وين بيجيب نزف منه. بعضهم عندهم غشاء كامل بس من نوع المطاط، يصير علاج بسهولة ولا ينزل دم.
فمسألة النزيف أو الدم مسألة
اجتماعية أكثر مما هي طبية.
بس قديش مفترض أنه يكون طبيعي؟ يعني 80% من الأزواج مفترض يصير في نزيف، ولا هو نادر أن يصير نزيف؟
لا مو بنادر، هو الأغلبية.
الأغلبية
يعني في غشاء بكارة وحلقة كاملة ما تنفك إلا بالعلاج الكامل لأول مرة في علاقة جنسية كاملة، هذا هو صح. هل يحس الزوج؟ هل تحس الزوجة؟ هل لازم ينزل دم؟ ما ينزل دم؟ هذه كلها ما لها دليل علمي، ما لها دليل علمي.
طيب ودي أروح إذا تسمحين، ودي أعرف يعني عندنا التشنج المهبلي واحدة من الاضطرابات الجنسية، وش أبرز المشاكل غيرها الجنسية عند الطرفين سواء إذا أخذناها للرجال مثلا؟
أغلب الشباب اللي يجون مثلا يصير عنده ضعف قلق الأداء، فيصير يا ضعف انتصاب يا قذف مبكر في البداية، وهذه كلها لأن في تركيز تعليم أنك لازم تؤدي هالحاجة لأنك أنت رجال، فيصير قلق والله لازم أسوي من كثر القلق يصير يفقد الانتصاب أو يصير قذف مبكر. فبعضهم على يعني على حكاية هالمشكلة هذه بالذات يلجأ الشاب اللي متزوج حديثا وعنده مشكلة في العلاج، يروحون على طول طبيب بولية يعطيه مواد تساعد على الانتصاب أو تشيل القلق. قد يكون مشكلة مو منها أصلا، من البنت اللي خايفة، محاولة حتى البنت تجي تقول لا هو السبب. ليه حبيبتي هو السبب؟ هو رجال يعرف، المفروض هو اللي يحاول. بعضهم حتى البنات يرفضون العلاج، تجي مع أمها لا تخلي الدكتورة تفحصك، لا تخلي تفحصك، لا تخليها تسوي شيء، هو رجال لازم يعرف. حتى الأم تجي مع نفس المعلومة، لين نبدأ نشرح لهم، نشرح للولد، نشرح للأم والأبو اللي جايين معهم، تلقى معهم جيش برا العيادة مساكين بعضهم، فيبدون على شوي شوي يتقبلون هالموضوع. وفي بعض الحالات لحد الحين معين أبد البنات أن لا ما يمكن أني أنا أنفحص أو أتعالج، هذه مسؤوليته. لكن الحمد لله هذه ترى حالات قليلة جدا، أغلب الحالات اللي يجون زوجين ما حد يدري عن مشكلتهم، تسمعوا أن فيه مشكلة والله يجزاكم خير، بودكاست حق عرس غير مكتمل خل الناس يتقفون. وكثير جوني بعضهم لهم سنين، آخر شيء من 3 شهور جتني واحدة قالت والله توني أدري أن في حالة اسمها كذا، تزوجة من 10 سنين. طب هذه وين؟ وما رحت للأطباء إلا رحت، بس هذه تقول لي أنت دلوعة وتهاوش رجلي، أنت ليش ما تقدر عليها، أنت مدري إيش، وأنت لازم تصبرين ولا ترى بيطلقك. فالتعليقات اللي مثل هذه ما هي بتجي من طبيبة واحدة، من عدة، تلقى الوحدة رايحة 5-6 طبيبات نساء ولادة، وبعدين يقولوا لها موضوع نفسي. طيب موضوع نفسي وين أروح له؟ موضوع الناس عندهم موضوع نفسي يعني نفس شيء روحاني، يروحوا المشايخ مدري إيش، ممكن يقرون عليهم، فأغلب الأحيان ما يطيبون لأنه عبارة عن خوف، لازم تشيل هالخوف. معلومة غلط لازم تنشال هالمعلومة الغلط بالعلاج المعرفي السلوكي والتطبيق. تطبيق ما في شيء اسمه علاج معرفي سلوكي كلام. لما يروحون بعض الأحيان الأطباء نفسيين، طبيب النفسي وش عنده؟ التشخيص بالكلام، ما عنده فحص، ما يقدر يفحص، كلام بيعطيك كلام أو بيعطيك أدوية. طيب عطيتنا كلام وعطيتنا أدوية ما انحلت المشكلة. هذا راحوا لطبيب نساء، طبيبة نساء راحوا لطبيب النفسي، ما انحلت المشكلة. طيب شلون لازم يكون عندنا واحد عنده علم بالطب الجنسي والتدخلات الجراحية وعنده علم بالمشاكل النفسية والتدخلات النفسية سواء دوائية ولا كلامية نسميها علاج معرفي سلوكي. فاللي يجمع هذه التخصصات هو عنده صبر وعنده هوى أنه يعالج هالحالات بيقدر يبدع فيها. هذه تعليقي أنا حتى على نفسي، حتى على نفسي أنا أقول وأقول للناس لي جوك يقول طيب طبيبة الفلانية مشهورة والطبيب الفلاني مشهور. أنا ماني بحكي عن شهرتهم ولا أني أجرح في تخصصهم. هذه صح طبيبة واستشارية وزميلتي وعلى عيني وراسي، مبدعة في الحمل والولادة والعمليات وكذا، لكن تجينها حاجة دقيقة زي كذا هي لا أصلا لا درستها ولا عندها وقت تشوف ولا عندها المحل المناسب واجي أشرح عليها؟ لا ما أشرح عليها. طيب كان المفروض تعرف، المفروض تعرفك، مو بكل يعرفني أنا يعني إلى حد ما يعرفوني زملائي على شوي شوي بعد صاروا يتعرفون علي زملاء زميلاتنا النساء والولاد لما يجيهم حالات صاروا يحولون لي، بعض الزميلات والزملاء في الطب النفسي صاروا يحولون لي قبل ما يعطونهم علاجات، وبعضهم إليها الحين يعطونهم علاج ورجعي لي بعد 3 شهور 6 شهور تأخذ العلاج مرة تطيب. لازم العلاج يكون مركب من عدة حاجات، علاج بدني اجتماعي نفسي.
طب متى يعرف مثلا إذا أخذنا الرجل متى يعرف إن هذا قلق أو إن هذا مرض بالنسبة مثلا لضعف الانتصاب ولا سرعة القلب؟
يعني شفت هذه الأشياء يعني في معظم الأحيان هو يقوس على قدراته قبل الزواج، قدرات اللي قبل الزواج مثلا يعرف إن عنده رغبة كبيرة، رغبة كويسة وعنده انتصاب و... فلما يجي خلاص هذه امرأة أنا كنت أحلم طول عمري أني أصير مع إنسان أحبها وارتاح لها، ليش ما كمل الموضوع؟ يعني هو شيء فطري، أغلب الأحيان شيء فطري يدري شيء غلط، وفي معظم الأحيان لأنه متعلم غلط معلم غلط دائما يتهم نفسه، لكن مع تكرار هالمشاكل بدوا حتى الأطباء البولية بدوا يتعلمون فيه مشكلة ثانية، في مشكلة ثانية وهي الطرف الآخر، ما نركز بس على هل الزوج نقول والله أنت عندك ضعف انتصاب عندك قلق أداء، قد يكون عنده تكون من الصدمات المتكررة هذه سهل برضو علاجها، مو لازم يكون علاج دوائي، عشان كذا العلاج الزوجي مهم جدا في الحالات اللي مثل كذا، ونقول لهم من البداية من أول ما يجون الأزواج سواء عنده ولا أنا أعطيهم المعلومة. فبعضهم بالفعل يقول صح والله يا دكتورة أنا الموضوع هذا عندي. تجيك مثلا الزوجة تشتكي والله الزوج خلاص ما عاد يعني ما عاد له رغبة في العلاقة الجنسية، ما عاد له رغبة. لما تجي تسأل في التفصيلات الرغبة ليش ما جت؟ عنده حاجة معينة في مخه يتوقع أنها تصير ما صارت. طيب خلينا نجرب المرة الجاية، المرة هذه مستحية خايفة ما عندها علم، مرة ورا مرة أشهر ورا أشهر سنوات ورا سنوات خلاص الصدمات هذه تكونت، صار حتى لو كانت الأمور سهلة وخلاص البنت تعالجت أول ما يبدأ أخاف تصيح، أخاف تسكر جولها، أخاف تدفني، أخاف مدري إيش، خلاص تضيع الدورة الجنسية الصح اللي متواصلة بالتفكير الغلط. فبذاك الوقت نعالج الرجال بنفس الطريقة، علاج معرفي سلوكي، قليل من الأحيان نحتاج الأشياء دوائية.
طيب بالنسبة لقبول يعني إذا أخذنا واحدة من المشاكل اللي هي قبول الشريك بالآخر سواء هذا وهذا، قديش تؤثر على العلاقة الجنسية؟
تقبل كشخصين
أي يعني، بما أن كثير من الزواج اللي يصير في السعودية أو يعني في المنطقة اللي هو برضو أمك تختار لك يعني، فعادة أو أنه هذه محجوزة لفلان، فعادة ممكن يصير عدم تقبل أي من الطرفين للآخر.
نعم.
كيف يأثر على العلاقة الزوجية أو العلاقة الجنسية؟
كثير من الأحيان لما ما يكون في تقبل من البنت أو من الولد أصلا ما يصير فيه، ما تصير فيه التفاعلات الصح. مثلا خلينا نقول مثلا الرجال هو أكثر شيء تطلع هذا المشاكل من الرجال، لأنه المرأة مستعدة أي وقت، يعني طبيعية مستعدة أي وقت لأنها تكون وعاء لممارسة العلاقة الجنسية، لكن الرجل لازم يكون عنده رغبة، يكون عنده استثارة، يكون عنده انتصاب كويس عشان يؤدي. فلما يكون مثلا الرجال هذا ما هو بشايف هالحرمة أنها جميلة أو مغرية أو كش منها أو خايف منها أو أي شيء، خلاص تسلسل العلاقة الجنسية اللي تبدأ بالرغبة والإثارة والانتصاب والوصول لمرحلة اللذة كلها تصير متكسرة. فهذا واحدة من الأشياء اللي تعيق العلاقة، تعيق العلاقة واضطراب جنسي. هل أنا ما أديت هالعلاقة لأني ما أحب هالمرأة، ما تقبلتها، أو عندي أنا مشاكل أخرى؟ يعني مشاكل أخرى مثلا فيه ارتباطات في العمل، مثلا مشاكل في العمل، مشاكل مادية، المحل مو مناسب، غرفة صغيرة والناس وراي والعيال يطقون الباب، لا أحد يطق الباب، أحد يسوي شيء. فلازم يكون فيه العلاقة الجنسية حتى تتم، لازم يكون فيه الحاجة الاجتماعية اللي هي بين الزوجين تكون صح، العلاقة النفسية بينهم صح، والعلاقة البدنية بينهم تصير صح. كل واحد منهم لازم يكون عنده الصحة الكاملة لممارسة العلاقة، والتركيز والقرب من هالشخص حتى تتم العلاقة صح. تقبل، شو التقبل؟ يعني هو معناتها عشق، ما حنا بنقول عشق عاشق هذا وهذا العاشق الوهان، لا، تقبل، هذه إنسان وهذه إنسانة والله حط بينهم هالتقارب. لكن هذا شيء ما حد يقدر يلمسه، ما حد يقدر يقول والله هالإنسانين هذول يحبون بعض وخلاص العلاقة بتتم صح. قد يكونوا صح متقبلين بعض، بس لما يجي وقت العلاقة الجنسية ما متقبلين بعض ويأثر برضه.
طيب ودي أعرف أثر الأفلام الإباحية على فهم الناس للعلاقة الجنسية، ممكن يعني على الطرفين، يعني وش اللي دائما يتكرر عندي؟
هذه مفاهيم خاطئة برضو. يعني مثلا أوضاع معينة، تفاعلات معينة تصير تمثيل في الأفلام الإباحية، فيتوقعونها المقبلين على الزواج أو المتزوجين هذا هو الصح، هذا هو المفروض يصير. يبدأ يحلم هالإنسان أو هالإنسانة إنه بيصير لي زي هذولي. لكن لما يجي في الحياة الطبيعية الواقع، لأنه مو بزي اللي أنت شفتيه، هذا كله تمثيل، فيبدون يلومون أنفسهم أو يبدون يقولون ليش هذا يصير، ليش هذا الطبيعي ولا يصير لي. فحاجة مهمة جدا لما يجيك أحد باضطراب جنسي نسألهم عن الأفلام الإباحية، هل أنت تشوفين، ونبدأ نشرح لهم ترى هل اللي قاعد يصير في الأفلام هذه مو بواقعي، مو بو اللي صحيح يصير بين الناس.
كم نسبة الناس اللي تتوقع أن الأفلام اللي يصير في الأفلام الإباحية هو واقعي؟
ما عندي والله،
يعني بس تكرر عليك يعني.
بس إنها مثلا من الحالات اللي شفتهم الخوف من العلاج المهبلي، أقدر أقول لك أكثر من 50% من البنات يقولون حنا مثلا شفنا هالموضوع أو سمعنا عنه وهذا اغتصاب، مو بهذا الطبيعي واغتصاب، هذا ما يعرفون ايش معنى الاغتصاب، بس انه حاجة تتم بهالسرعة وبهالتفاعلات الجسدية والتفاعلات الصوتية والأشياء هذه. يعني بعض الناس هذه بالنسبة لهم نوع من العنف، فبالذات البنات إذا شافت هالأفلام ممكن يؤثر عليها من ناحية تقبلها لزوجها وتقبلها للعلاقة الجنسية.
على الاغتصاب، وش أثر اغتصاب الرجل لزوجته على العلاقة الجنسية؟
كثير من الحالات اللي أنا شفتهم أقدر أقول لك من حالات الخوف، كان ليلة الدخلة الأولى، يعني ما نقدر نقول ليلة الزواج، ليلة الدخلة الأولى، اعتقادا من الزوج انه انا الرجل، انا لازم اخلص الموضوع، وشاء البكارة موجود، خلينا نفتح، حتى البنت تقول يلا هذا الموضوع خلينا نخلصه نبدا بعدين ننبسط. فاعتقادا منهم أن هالموضوع لازم يتم بقوة ونخلص منه قد يؤدي للعكس، يؤدي للعكس، لأن هاي يصير صراع. البنت عندها فكرة أنه والله في شيء حاجز لازم ينفتح، والرجال عنده حاجة يلا لازم يبغى له قوة عشان هالحاجز ينفتح، فقد يؤدي إلى نزيف، يؤدي إلى تشققات، فتتفاجأ البنت والعلاقة الجنسية ثريها كذا. صح صدقت البنات قد قالوا لي سمعت إن قد كذا الفيلم الفلاني شفت فيه المسلسل الفلاني ترى كذا العلاقة، هم من خلاص تتحقق الفكرة، الفكرة هذه قالوا لي وبالفعل ثري يحصل كذا. لذلك العلاج كيف يصير؟ العلاج بالتطبيق الصح، قلنا لمس مشاعر سماع وبصر، هي جربت مع زوجها، جربت ولقيت أن الأمر بالفعل مؤلم متعب، لأن الزوجة مثل ما قلت باقتصاب تفكيرا منه وتفكيرا منه أن هذا بيحل أول بدايات العلاقة الجنسية، لكن هذا بيسوي عقدة خلاص، سوي لها عقدة، وحتى الولد برضو يجي عقدة خلاص يتذكر هذيك اللحظة اللي زوجته نفرت منه، تألمت، نزفت، حتى هو يصير عنده عقدة المرة الجاية والله ما نبي لامسها، خاف يصير لها شيء، وهي نفس الشيء تصير متوترة خايفة، وبعضهم يقعدون أشهر ترى على هالحال، أشهر يقعدون لين يتم العلاج بشوي شوي وتفهيم، ومثل ما قلنا علاج معرفي سلوكي، ما يكون فيه تركيز على الأداء، تركيز على المشاعر، تركيز على تبادل المعلومات في خلال اللحظة، يعني نسميها المساجات الحميمة والتمارين الاسترخاء دقيقة مرة، معلومات دقيقة جدا نعلمها الزوجين، يعني ما نقدر نشرحها كاملة في محل زي كده.
طيب بالنسبة للختام، فيه دراسة جريت على 260 مرأة في جامعة الملك عبد العزيز في ما بين فبراير 2007 ومارس 2008، خلال سنة تقريبا، ولقوا أن نصف النساء تعرضن لتشويه الأعضاء التناسلي، هذا 2007-2008، وهذا موجود عربيا يعني في منطقة الشرق الأوسط يعني بشكل بآخر اللي هو ختان النساء. كيف الوضع اليوم؟ هل لا يزال ختان النساء موجود في السعودية؟
بالنادر نشوفه، صح بالنادر. ترى على فكرة ختان النساء في بعض الحالات اللي عندي مثلا بنية سووا لها ختان على عمر 7 سنين 8 سنين وهي صاحية ومتألمة وشايفة النزيف وشايفة الألم، فهذا برضو يعطيها عقدة من المنطقة التناسلية. أنا أصلا ليش سويت الختان؟ عشان فلان يرضى، عشان زوجي يرضى، عشان مدري مين، فتحقد يصير عندها غضب داخلي، سويتوا لي عشان موضوع العلاقة الجنسية، عشان أرضي فلان وأرضي علان، فيصير عندها غضب داخلي، ممكن يصير عندها خوف من العلاقة الجنسية أصلا
بسبب الختان،
بسبب الختان.
وهذا الموضوع اليوم أصبح نادر يعني ما
نادر كثير نادر.
طيب بالنسبة لي موانع الحمل وأثرها على العلاقة الجنسية، وش أكثر اليوم موانع الحمل استخدام؟
أكثر شيء الهرمونات المركبة، حبوب منع الحمل أو اللصقات أو حلقات المهبلية، هذه عبارة عن هرمونين مركبة مع بعض وتمتص عن طريق الفم، عن طريق المهبل، عن طريق الجلد.
هل تأثر على العلاقة؟
بعض الناس عندهم يعني بعض السيدات يجيهم أثر تقليل الهرمون الذكري اللي موجود في الجسم، هرمون الذكر أثر مهم للنساء كمية قليلة، فالحبوب هذه مركبة تمتص عن طريق المعدة، المهم في الأخير توصل للكبد، الكبد فيها مركز لتكوين الهرمونات، فتشتغل على بعض الإنزيمات وبعض الحاملات البروتينات اللي تحمل الهرمون في الدم، تزيد لك نسبة الحامل هذا، فما عاد يصير عندك الهرمون الذكري حر ينطلق الأعضاء اللي تحتاج له، هذه واحدة. والحاجة الثانية أنه نفس الكبد تصير أقل تكوين الهرمون، فهذه ناحيتين قد تفسر علميا الخلل أو الاضطراب الجنسي اللي يصير عند السيدات إذا كانوا يأخذون موانع حمل.
هل موانع الحمل مفترض أن السيدات يأخذونها باستشارة طبية ولا بس يأخذونها؟
أفضل طبعاً أفضل باستشارة طبية. ليش؟ لأنه أصل موانع الحمل عموماً آمنة. كطبيب بيوصف هالحبوب ما أنت محتاج يعني الأشياء كثيرة، بس تأخذ تاريخ مرضي لها السيدة، عندها سكر، عندها ضغط، عندها جلطات، عندها تشنجات، قصدي صرع أو شيء من القبيل، عندها سكر، ضغط، عندها أشياء أمراض مستعصية تمنع من استخدامها للهرمونات المركبة أو لا. إذا شفنا أن البنية طبيعية ما عندها أي أمراض، ما عندها ضغط، ما عندها سكر، ما عندها أمراض كلى، ممكن نعطيها الحبوب. في أنواع كثيرة مجربة قديمة وما تضر إن شاء الله، قليل جدا مضاعفاتها وأعراضها الجانبية.
طيب إذا أخذنا اليوم المقبلين على الزواج، يعني أنت عندك الكتيب هذا، كيف الواحد يعرف أنه جاهز معرفيا جنسيا للزواج؟
ما في إنسان يعرف، ولد متعلم، هذه واحدة. ومهما كان عندك معلومة أنت بتصير زي الطفل المولود لتوك تتعلم. هذه إنسانة مختلفة عن أمك وأختك، تفاعلات معها مختلفة، وأنت يا هالرجل مختلف عن أبوها وأخوها وأي شخص آخر تشوف. فأنتم تتعلمون مع بعض، الزوج والزوجة يتعلمون مع بعض. صح نعطيهم الرؤوس الأقلام الكبيرة، لذلك ننصح كثير أنهم يأخذون دورات المقبلين على الزواج، على الأقل نشرح لهم فيها الجانب التشريحي، الجانب النفسي، الجانب الاجتماعي للزواج وللعلاقة الجنسية مخصوص. هذه تعطيهم يعني نظرة عامة، قد تكون هذه مواضيع هذه كفاية عليهم، خلاص يدخلون في علاقة زوجية كاملة إن شاء الله بما فيها كمال العلاقة الجنسية والرضا عنها.
طيب بالنسبة لل يعني كان في نقطة اللي هي غشاء البكارة عليها كثير من اللغط في الجانب عند الرجال اللي هي العادة السرية، فقد ما هو أثر العادة السرية فعلا على العلاقة الزوجية الجنسية بين الزوجين؟
العلاقة الجنسية الزوجية مختلفة جدا عن العادة السرية ممارسة. يعني في أغلب الأحيان بالنسبة للشاب يسوي العادة السرية محتاج الجهد والتلامس قوي، لكن هذا الجهد والتلامس القوي غير موجود عند السيدة، فيصير عنده لازم فيه إحساس معين يحس عشان يصل لله، قد ما يكون هالإحساس هو الطبيعي اللي موجود عند السيدة، فيبدأ يكتفي بالعادة السرية ولا يروح مع زوجته، أو يصير عنده صعوبة في القذف أو قذف مبكر أو صعوبة انتصاب. فدائما ننصح اللي يمارس العادة السرية أو يشوف أفلام إباحية أو شيء لهم علاج معين لتخفيفها بالتعاون مع الزوجة. ما يقدر الرجال يسوي الحالة، لازم زوجته في برنامج خاص نعطيهم إياه يمشون عليه كلهم مع بعض، كل واحد منهم لازم يكون صريح مع الآخر، يكون حاب أن الموضوع هذا يتم بمساعدته. هذا إنسان يعني صديقي في هالحياة، بتأمشي معه في هالحياة، لازم أصير مطلع على كل جزء من تفاعلاته، خاصة إذا كانت تفاعلات هذه ما أقولك يعني يلا يا رجال تعال كلم حرمتك إنه يصير كذا وكذا، لا، كل إنسان له أسرار الخاصة، ولا ننصح أبدا أنه مثل الزوج يجي يقول زوج أني أسوي وكذا وأسوي كذا. مارسوا حياتكم طبيعي، لما تشون فيه اضطراب ممكن تبدون أنتم بطرق بسيطة من قراءاتكم من اطلاعكم والله وش السبب هالمشكلة. ونفروض الزوجين ما يستحوا من بعض، أبد ما يستحوا من بعض، لو استحوا من بعض في هالموضوع هذا ابتلوا يستحوا من بعض وخايفين من بعض وعدم ثقة في مواضيع أخرى.
طيب بما أنه العلاقة يعني هي بين الطرفين، فكيف ممكن يعرف الطرفين رضا الآخر؟
الرضا عن العلاقة الجنسية لازم ينسأل عنه الشخص، لازم. يعني ما أقول إذا زوج والله حسكها مبسوط ومعلك، يعني هي فيه تفاعلات معينة تصير طبعا تبين الإنسان هذا مستمتع. المتعة والوصول للذة لا تساوي الرضا على فكرة، لا تساوي الرضا عن العلاقة الجنسية أبدا. في ناس يصلون لكل هالمراحل بس بعد ما يخلص تجيه نوبة بكاء، نوبة ألم، نوبة إحساس بالذنب، فهذا مو براضي. الرضا عن العلاقة الجنسية ترى ما لها علاقة كبيرة بالوصول للذة. الإحساس بالعاطفة، الإحساس بالقرب من هالشخص، الإحساس أنك أنت وهالشخص أو هالإنسان هالإنسانة قريبين من بعض في كلامكم، في لمساتكم، في مساجاتكم الحميمة، كل واحد منكم حريص أن الثاني يوصل لمستوى معين من الاستمتاع، هذا بحد ذاته كافي. طبعا بالنسبة للأزواج الرجال إذا ما وصل للمستوى معين من اللذة في العلاقة الجنسية بالنسبة لها ما تعتبر علاقة كاملة، لكن هذا غلط غلط. العلاقة الجنسية في كثير من الزواجات خاصة الكبار في السن ترى ما فيها علاج، وفيها لمسات، كلمات حلوة، أحضان، قبولات، هذه تعتبر علاقة جنسية. مو بلازم يصير في يعني واحد كبير في السن مثلا صار عنده ضعف انتصاب أو صارت البروستات سوى له عملية وصار عنده خلاص فقد للعضو التناسلي تقريبا شبه فقد، خلاص ما عاد يشتغل. هل هذا معناته أنه خلاص هذا معاق جنسيا؟ لا، غير معاق، فيه الجزء الكلامي، جزء اللمسات، المساجات الحميمة، كلها تعتبر علاقة جنسية بين الزوجين.
الله يعطيك العافية.
أجمعين.
شكرا جزيلا.
حياك الله.
شكرا لكم، شكرا لأمل السعيدي وأسيل بعبد الله في إعداد هذه الحلقة، وفي التنسيق أيمن الحمادي، وخلف الكاميرات ياسر الغانم، مدير التصوير هادي مأمون، وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن، وفي التحرير عدي عيسى، وإنتاج أصيل بافرط، وفي الإشراف على إذاعة ثمانية سحر سليمان. هذا فنجان، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع. ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم.